بسم الله الرحمن الرحيم. ما محدد بعد لحد الآن، يعني في كلام لكن بعد ما محدد يعني. وأما مسألة الإقرار بالنسب فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكره وحكاه الكلين، ذكرنا في الدروس السابقة أن الزائد الذي بيد المقر يكون للمقر له فقط، يعني لا يشترك المقر مع المقر له في هذا الزائد، وهذا هو رأي الأكثر الذي نسبه الفخر في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب، حيث ذكر أنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ ثالث، قال هناك يدفع المقر إلى المقر له السلام، يدفع له الزائد عما يستحقه، الزائد عما يستحقه المقر، والزائد هو الثلث، وهذا يعني أنه لا يقسم بينهما مناصفة، يعني لا يدفع النصف، وهذا الحكم مخالف لحكم المشهور في باب الإقرار، إقرار الشريكين، لو أقر أحد الشريكين بأن لفلان مثلا الثلث، هناك حكم المشهور بأن الزائد يقسم بين المقر والمقر له مناصفة، هذا الحكم إذن يختلف حكم المشهور في باب الإقرار بالنسب مخالف لحكمهم في باب إقرار أحد الشريكين، إلا أن الفارق بين مسألة الإقرار بالنسب وإقرار أحد الشريكين، الفارق هو النص، وهذا النص هو رواية الفضل ابن شاذان، هذه الرواية دالة على إعطاء الزائد في باب الإقرار بالنسب ولا يقسم إلى النصف، ومفاد ومضمون هذه الرواية أنه لو اعترف اثنان من الورثة، اعترف بوارث آخر، فإن كان أي المعترفان لو كان عدلين أجيز ذلك على الورثة وألزم بذلك الإقرار، لكن الإلزام يكون في حصتيهما، إلا أن المتقدمين من المشهور صرحوا بمخالفة كلام المشهور، يعني هذا الكلام المتقدم في باب الإقرار بالنسب، وذلك للقاعدة. هناك قاعدة في باب الإقرار، وهي أن يكون المقر والمقر له سواء في المال، يعني يكون المال مشاعا بينهما، ولا يكون الزائد للمقر له فقط. وهذا الحكم ولا يكون الزائد للمقر له فقط، وهذا الكلام أو هذه الفتوى قواها الشهيد في المسالك، وتابعه حفيده والسيد في الرياض. لأن الشيخ الأعظم قدس سره يقول أن مستند المشهور ليس القاعدة، وإنما هو الروايات، وهذه الروايات ضعيفة، إلا أن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب، مو أصحاب الحديث طبعا. ومن هذه الروايات رواية أبي البختري عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه. هنا الإمام عليه السلام قال أنه يلزم ذلك الدين في حصة المقر بقدر ما ورث، ولا يكون هذا الدين في مال المقر، يعني ليس المال الذي عنده من الأول، لا، في المال الذي ورثه فقط. لكن هذه طبعا بعد الآن الرواية فيها تكملة. أنت إذا تأملت في هذه الرواية وفي هذه الفقرة من الرواية تجدها ظاهرة في الدين، ونحن كلامنا في الدين لا دخل لها بما نحن فيه. نعم، في ذيل رواية ربما، أقول ربما وسوف أبين، ربما يستدل بها على الحكم. ذيل رواية قال الإمام: وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة. طيب لماذا يجاز ذلك على الورثة؟ أحسن، لقيام البينة، لقيام البينة. أما وإن لم يكونا عدلين ألزم، شوف أول مرة على جميع الورثة، الآن إذا لم يكونا عدلين وأقرا بثالث ألزم في أي شيء؟ في حصتهما، ألزم في حصتهما بقدر ما ورثا. أيضا إذا لاحظت هذه الرواية تجد أن هذه الرواية مجملة. أولا، ما وجه دلالة هذه الرواية على فتوى المشهور؟ المشهور منهم من يقول على الإشاعة، يحمل على الإشاعة، ومنهم من يقول غير المشهور، يقول يحمل على النصف. وأما فتوى الشيخ الأعظم فيقول يحمل على النسبة، يحمل على النسبة، على نسبة كل واحد منهم. تتذكرون جيدا نحن ذكرنا في مسألة الإقرار أنه لو كان تحت يد كل واحد من الشخصين، افرض ثلاثة دنانير مشاع، يعني ستة، وأقر أحدهما لثالثة، هناك الشيخ ماذا قال؟ قال يدفع المقر للمقر له دينارا ونصف الدينار، وأما الدينار الباقي بيد المنكر فإنه يؤخذ منه ويدفع نصفه إلى المقر له وإلى المقر، النصف الآخر إلى المقر. هذا هي النسبة، فيكون نسبة كل واحد من الثلاثة كم؟ ديناران. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم هناك. فإذا هذه الرواية التي مجملة، يعني من أين الإجمال؟ الإجمال في فقرتين. الفقرة الأولى قال بقدر ما ورث، والفقرة الثانية قال ألزم في حصتهما. هنا فقرتان، هنا من هاتين الفقرتين لا يعلم هل أنهما يعطيان الزائد عما في أيديهما كما يقول المشهور يدفع الزائد، أو أنهما يدفعان النصف كما يقول غير المشهور، أو أنهما يدفعان بالنسبة كما يقول الشيخ الأعظم، لم يبين هنا. فرواية مجملة. ومن الروايات أيضا بنفس الإسناد، يعني رواية أبي البختري الأخرى بنفس الإسناد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن الإمام علي قال من أقر لأخيه فهو شريك في المال. شخص هنا يقر لأخ من أخوته بأن هذا المال بيني وبينك فلا بد أن يكون شريك، أو لو أقر لشخص ثالث مو لأخيه بمعنى أنه أخوه، لا، أقر لشخص آخر بالمال، فهل يثبت بهذا الإقرار النسب؟ هذا الإقرار لا يثبت به النسب، وإنما يثبت به المال، يثبت به المال. نعم. ثم قال بعد ذلك، قال الإمام علي فإن أقر اثنان فكذلك. أيضا إذا أقر اثنان بشخص ثالث أيضا يكون هذا الشخص الثالث شريك في هذا المال ولا يثبت به النسب بهذا الإقرار. نعم. إلا أن يكونا عدلين، قال الإمام، إذا كان عدلين كما يثبت المال كذلك يثبت النسب. لماذا؟ لقيام البينة، شهادة بينة. فيشاركهم بناء على هذا يشاركهم المقال له في الميراث ويشاركهم في النسب، يشاركهم في المال ويشاركهم في النسب لقيام البينة على ذلك، لأن الشهود عدلين. إلى هنا انتهت هذه المسألة، خلاصة الأقوال أنه على رأي المشهور يحمل الزائد على المشاع، وعلى رأي غير المشهور يحمل على النصف الخاص بالمقر فقط، وعلى رأي الشيخ الأعظم يحمل على النسبة. هذه خلاصة المسألة في مسألة الإقرار. وهنا مسألة أخرى، وهي في بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل الملك، يباع في صفقة واحدة، معاملة واحدة، في ثمن واحد، كما لو باع الخمر والخل بثمن واحد ببيع واحد، مو أنه يبيع الخل بعشرة ليرات والخمر بعشرين ليرة يكون هنا بيع وهنا بيع، لا، ببيع بمعاملة واحدة وبثمن واحد البيع. أو باع الشاة مع الخنزير بثمن واحد 50 ليرة وببيع واحد صفقة واحدة. طيب هنا هل يحكم بصحة هذا البيع جميعا؟ أو يحكم ببطلانه؟ أو يحكم بالتفريق بالصحة فيما يقبل الملك وعدم الصحة فيما لا يقبل الملك؟ وما هو الدليل عليه؟ وهل يفرق بين أن يكون غير المملوك مما لا يصلح للمقابلة بالمال لا شرعا ولا عرفا، كما إذا كانت في حكم العدم، كما إذا باع الأوساخ أو القاذورات؟ معلوم أن الأوساخ والقاذورات هل تقبل المقابلة عرفا وشرعا؟ لا تقبل المقابلة عرفا ولا شرعا. يبيع القاذورات والأوساخ مع شيء يقبل الملك، فهنا هل يوزع الثمن ويقسط على القاذورات وعلى ما يقبل الملك والصالح للمقابلة؟ هذا واحد. فهل يفرق بين ما لا يصلح للمقابلة لا شرعا ولا عرفا وبين ما يصلح للمقابلة؟ وهل يفرق بين ما لا يصلح للمقابلة فعلا ويصلح لها شأنا ويصلح لها شأنا. كيف يعني يصلح لها شأنا؟ مثل الحر، الحر فعلا غير قابل للمقابلة، لكن هو قابل للمقابلة شأنا. كيف شأنا؟ بالاسترقاق. ربما يسترق الحر فيباع، يكون قابلا للمقابلة. وهل يفرق بين أن يكون البائع والمشتري عالمين أو جاهلين؟ عالمين بأن بعض المبيع لا يقبل الملك أو التملك، أو جاهلين، أو أنه إذا كان أحدهما عالما وكان الآخر جاهلا فيبطل أو يصح في حق العالم ولا يصح في حق الجاهل، وهكذا. فإذا في هذه المسألة صور، ومن هذه الصور أيضا أن يقصد المشتري وقوع البيع على غير المملوك، لكنه إنما قصد هذا حتى يتوصل إلى إنقاذ المملوك، يعني يكون بيعهم باب المقدمة لاستنقاذ المملوك. ففي جميع هذه الصور، هل يصح البيع أو لا يصح، أو هناك تفصيل؟ طبعا هناك تفصيلات في بعض الصور. على كل الأحوال يقول الشيخ الأعظم، يصح البيع فيما يقبل التملك، هذا لا إشكال فيه، والدليل عليه الإجماع والنص الصريح. ومن هذا النص الصريح إطلاق مكاتبة الصفار. الصفار ينقل عن الإمام عليه السلام حيث قال الإمام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء على ما يملك. فقول الإمام ليس يملك شامل لكل ما هو غير مملوك للبائع، شامل لكل شيء لا يملكه البائع، سواء كان من جهة أنه لا يقبل الملك كالوقف، الوقف يقبل الملك، إذا باع دارا مع دار أخرى موقوفة هل يصح البيع في البيع الموقوف في الملك الموقوف؟ الوقف لا يصح، لا يقبل الملك أصلا. أو كان من جهة أخرى، وهو أن هذا الذي لا يملك هو مال الغير، مال الغير يملك، هل قابل للتملك؟ إذا بعت مالي مع مال الغير، مال الغير أيضا لا يملك، غير قابل للملك. إلا أنه هنا دعوة وإشكال على مكاتبة الصفار، هذه الدعوة، أن الرواية أو المكاتبة واردة في بعض في بيع بعض القرية، فقوله ما ليس يملك منصرف إلى كون بعض القرية المذكور في هذه المكاتبة هو مال الغير، وعليه فالمراد من قوله ما ليس يملك هو ما ليس بمملوك للبايع. لا أنه منصرف إلى ما لا يملك أصلا، هذا منصرف إلى هذا. يقول الشيخ الأعظم هذه الدعوة ممنوعة لأنه لا وجه لدعوى هذا الانصراف بعد تعارف العرف على معرفة هذا الوقف. بعض القرية موقوف والعرف يعرفون أن هذا موقوف، وفي مثله لا مانع من جريان قاعدة الصحة، بل جريان قاعدة اللزوم في العقود بالنسبة إلى ما هو مملوك للبايع، معناه أنه يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، ويشمله تجارة عن تراب. نعم ربما يقال أن التراضي إنما وقع على المجموع، بمعنى لما باع البايع ما يملك وما لا يملك واشترى المشتري، هنا التراضي وقع على ماذا؟ وقع على المجموع المركب من هذا البيع، باع شاة مع الخنزير ورضي به، وقع التراضي على بيع الشاة مع الخنزير على المجموع المركب. وهذا البيع هل ينفذه الشارع؟ هل يصححه الشارع؟ هذا البيع لا يصححه الشارع ولا يمضيه الشارع، فلا بد من التماس دليل آخر غير أدلة الوفاء بالعقد وغير أدلة اشتراط العقود المؤمنون عند شروطهم وغير أدلة التجارة عن تراض، دليل آخر يدل على صحة هذا البيع. بناء على هذا أن هذه الأدلة لا تكفي لتصحيح العقد الذي لم يصح بعضه، بعض العقد لم يصح، ولهذا حكم الفقهاء بأنه إذا كان العقد مشروطا بشرط فاسد هل يحكم بفساد العقد أم لا؟ فسد العقد فيبطل البيع. ليش؟ لأن هذا العقد مؤلف من شرط وجزء، يعني هنا مشروط، فإذا بطل الجزء لا شك أن المشروط كان فاسدا، يبطل المشروط. إذا كان المشروط فاسدا كان الجزء فاسدا أيضا، وهذا ما نبه عليه المحقق الثاني في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، وأنه إذا فسد الشرط هل يلزم فساد المشروط؟ تعرفون هذا ولا غريب عليكم؟ يعني إذا فسد الشرط هل يلزم فساد المشروط أو لا يلزم؟ ما هو الفرق بينهما؟ قال في بيان الفرق بين فساد الشرط وفساد الجزء عسر. المحقق الثاني يقول في بيان الفرق: فاللازم أما أن نقول بأنه إذا فسد الشرط فسد المشروط، وفسد وإذا فسد المشروط فسد الجزء أيضا، وإما أن لا نقول ذلك. إلا أن المحقق الثاني الكركي يقول بوجود الفرق بينهما، الفرق هو النص والإجماع، قام النص والإجماع على صحة العقد حتى مع فساد الجزء، حتى لو فسد الجزء يقال بصحة العقد، ولكلام تتم إن شاء الله يأتي في محله. نعم نعم. بوجود النص والإجماع الفرق. وأما مسألة الإقرار بالنسب، هذا رد على الفخر في الإيضاح. فالمشهور هناك في مسألة الإقرار والنسب، الإقرار بالنسب، قالوا المقر يدفع الزائد، وهذا بخلاف ما ذكروه في باب الإقرار لأحد الشريكين، إقرار أحد الشريكين. هناك قالوا ماذا؟ لا يدفع الله، وإنما مشاع يكون. فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر وهو إعطاء الزائد فقط، وحكاه الكليني عن الفضل ابن شابان على وجه الاعتماد، يعني اعتمد الكليني على هذا القول، بل ظاهره ظاهر الكليني جعل فتواه كروايته فتواه تدل على إعطاء الزائد فقط، ورواية كما قلت لكم ذكرت أن اثنين من الورثة لو اعترفا بوارث آخر، قالت هكذا: إن كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وألزم على ذلك في حصتهما. نعم، جعل فتوى في روايته، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عنهم، ممن تأخر عن المشهور من المتقدمين بمخالفته، بمخالفة كلام المشهور في هذا الباب، في باب الإقرار بالنسب للقاعدة. القاعدة ما هي القاعدة؟ القاعدة أن يكون المقر والمقر له سواء في المال، يكون المال بينهما مشاعا. نعم، ولا يدفع الزائد للمقر له فقط. نعم، للقاعدة حتى قوى في المسالك، قلت هذا القول قواه في المسالك، حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة. الحمل على الإشاعة ما هو؟ أن يكون بينهما بين المقر والمقر له. وتبعه سبطه، تبع المسالك سبطه، يعني حفيده السبط والحفيد. وسيد الرياض في شرحي النافع، والظاهر أن مستند المشهور، المستند هنا ليس القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، بل المستند بعض الروايات الضعيفة، هذه المنجبر ضعف هذه الروايات بعمل أصحاب الحديث كالفضل، فضل ابن شاذان قصده، والكليني بل وغيرهما. فروى الصدوق مرسلا، رواية الصدوق مرسل، والشيخ مسندا عن أبي البختري. البختري يقال معرب بهتة، هي أصلها هكذا. نعم، ووهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، ما هو الحكم؟ يقول الإمام عليه السلام أنه يلزم ذلك، يعني يلزم ذلك الدين في حصته، حصة المقر، بقدر ما يورث، ولا يكون ذلك، لا يكون هذا الدين في ماله. طبعا هنا الضمير يحتمل أنه يعود إلى مال الميت، ويحتمل أنه يعود إلى مال المقر، مال مقر. فإذا كان المراد مال الميت هنا معناه أن إقرار أحد الورثة لا يكون إلزاما على سائر الورثة، لا إشكال فيه. نعم. أما لو كان المراد مال المقر فهنا المقر يعطي بعض ماله، يعطي بعض ماله. نعم. لكن كما قلت هذه الفقرة من الرواية ظاهرة في أي شيء؟ ظاهرة في الدين، لا علاقة فيه. فإن قرر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله. وإن أقر اثنان من الورثة وكان عدلين أجيز ذلك على الورثة. ليش؟ قيام البينة. إذا شهدت البينة ماذا كان؟ معناه يوزع، يأخذ من مال الورثة. وإن لم يكون عدلين، إن لم يكون المقران يعني قصده عدلين، ألزم في حصتهما بقدر ما ورثا. نعم. وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخت فإنه يعني فإنما يلزمه ذلك، يعني يلزم هذا الإقرار في حصته. نفس الكلام، نفس الكلام في الحص. نعم. وبالإسناد أيضا، نفس الإسناد الذي ذكرناه قبل قليل، قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو، يعني هذا أخ شريك في المال، أقر لأخيه شنو يعني؟ الذي اعترف به أخوه أو الذي كان تحت يد أخيه. نعم. ولا يثبت نسبه. ليش؟ لأن الإقرار بالمال شيء والإقرار بالنسب شيء آخر. يعني إذا أقررت لك بمال لا يعني أنك أخي. نعم. ولا يثبت نسبه إلا أن يكون مقران يعني عدلين، فيثبت نسبه ويضرب بكرة المجهول، يعني يضرب للمقر له. نعم. ويضرب في الميراث معهم. ليش؟ لأنه قامت البينة على ذلك، فيشترك معهم في الميراث ويشترك معهم في النسب. وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي ابن محمد، وتمام الكلام في محله من كتاب الإقرار والميراث إن شاء الله تعالى. يعني أنت إذا أردت أن ترجع إلى التفصيل فعليك بمراجعة الجواهر، في الجواهر كلام كله فصل الكلام هناك. مسألة: لو باع ما يقبل التملك، هذه المسألة، ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن، يعني صفقة واحدة ببيع واحد، معاملة واحدة بثمن واحد، صح في المملوك عندنا، كأنما هذا إجماع، بالإجماع صح في المملوك عندنا، أما غير المملوك معناه ماذا؟ لا يصح. نعم. كما في جامع المقاصد. نعم. وإجماعا أيضا كما في جامع المقاصد، وإجماعا كما عن الغنية. إذن قول المقاصد يشبه الإجماع، قول الغنية لا، إجماع يصح هذا البيع بالإجماع عن الغنية. ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة قلناها هناك فيما سبق، لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء فيما أعلى ما يملك. هنا ليس يملك عام مطلقا. نعم. ودعوى انصرافها، هذا الدعوى يعني قوله ما ليس يملك ينصرف إلى صورة كون بعض القرية المذكورة في هذه المكاتبة. ما للغير يعني قوله ليس بمملوك للبايع، هكذا يكون معنى المراد، لا أن المراد ما لا يقبل الملك أصلا، ليس هذا مراد. هذه الدعوى منصرفة. ليش؟ لأنه ما في داعي إلى هذا الانصراف، لا وجه إلى هذا الانصراف. ليش؟ لأنه معروف، الوقف معروف. بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة، أن هذا الحكم يحكم بالصح فيما يقبل الملك، بل اللزوم في العقود، بل قاعدة اللزوم أيضا تجري هنا. فإذا بالنسبة إلى ما هو مملوك وبالنسبة إلى ما يقبل الملك، لا إشكال في جريان قاعدة الصحة ولا إشكال في لزوم هذا العقد، فيشمله قوله تعالى: أوفوا بالعقود والتجارة عن تراض، إلى ما شابه ذلك. عدا ما يقال من أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع. بعبارة أخرى، لو باع البائع الشاة مع الخنزير، التراضي وقع على أي شيء، البيع وقع على أي شيء، وقع على المجموع، مجموع ما يملك وما لا يقبل الملك، والشرع المقدس لم يصحح مثل هذا البيع ولم ينفذ مثل هذا البيع، لا ينفذ مثل هذا البيع، فيحتاج إلى دليل آخر. نعم. عدا ما يقال من أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا، ليش؟ لأن الشارع الشارع لا يمضي هذا المجموع الذي هل يمكن أن يمضي الشارع البيع وفيه خمر؟ هل يمضي الشارع البيع وفيه خنزير؟ لا يمضي مثل هذا. نعم. مع عدم كون هذا البعض المملوك مقصودا إلا في ضمن المركب، لأنه أنت لما اشتريته إنما اشتريت الشاتة في ضمن المجموع، إنما اشتريت الخل في ضمن المجموع المركب، وهذا يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود. حكم العقود ما هو؟ أوفوا بالعقود، وحكم الشروط المؤمنون عند شروطهم، والتجارة عن قراض. ولذا هذا ولذا يعني لأجل ما ذكرناه من أن هذه الأدلة لا تكفي في صحة العقد الذي لم يصح بعضه، حكموا بفساد العقد. ليش؟ بأي سبب؟ يقول بفساد شرطه، بسبب فساد شرطه. إذا كان المشروط فاسدا كان الجزء فاسدا أيضا، إذا فسد الجزء الآخر، لأن الشرط والجزاء كما قلت لكم هما شيء واحد. وقد نبه عليه نبه على بطلان البيع ببطلان جزئه، نعم، في جامع المقاصد، نبه عليه في جامع المقاصد المحقق الثاني في باب فساد الشرط، وذكر أن الفرق في بين فساد الشرط والجزء عسرا، فيه عسر. إذن اللازم إما أن نقول بأنهما يوجبان الفساد، أو نقول بعدم إيجابهما الفساد، إلا أن الشيخ جامع المقاصد يقول الفرق موجود. هذا الفرق ما هو؟ النص والإجماع. نعم. صعوبة. وتمام الكلام في باب الشروط، هناك نقول في باب الشروط هل الشرط الفاسد يوجب فساد المشروط أم لا؟ نعم. ويكفي هنا في باب الجزء الفاسد الفرق بالنص والإجماع على صحة العقد، قام الإجماع وقام النص على صحة العقد حتى مع فساد الجزء، ويكفي هذا. نعم، ربما يقيد الحكم إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، لأنه هذا كما قلت ما أدري أنا شرحت لكم هذه، مع ذلك نعيده يعني أحسن في مسألة الفرق بين الجهل وبين العلم، هل هناك فرق؟ لما نقول بالصحة هل يفرق فيه بين علم المشتري أو بين علم البائع، وبأن أحدهما لا يملك؟ هذا كلام هذا إن شاء الله. نعم. لا، في مسألة فساد الجزء، أنه إذا فسد أحد جزئي العقد هل يستلزم فساد العقد كاملا؟ نحن فيما نحن فيه هكذا، أنه فسد أحد الجزئين، لأنه أحدهما لا وهما لا يقبل التملك، فبيعه فاسد. فإذا فسد هذا البيع هل يفسد الجزء الآخر وهو ما يفسد؟ ليش يفسد؟ ها؟ يعني على كل الأحوال أداك شرط، هنا ليس شرط، هنا ليس شرط، هنا البيع مركب من جزئين. لا يعني ليش هذا؟ يعني الآن إذا تزوجت امرأة وقالت لك أتزوجك بشرط أن تكون الحكم بيدي، أو أكون وكيلة عن طلاق نفسي إن حدث كذا وكذا، مهل؟ لو فرضنا هكذا وقبلت أنت الزواج، هذا الزواج صحيح أم لا؟ صحة الزواج لو أخللت بالشرط فصل فسد الزواج يقع الطلاق.